بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم مشاهدينا الأكارم، أطيب وأزكى التحايا نوجهها إليكم أينما كنتم عبر أثير قناة أصيل الفضائية، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه عاشوراء. بيّن القرآن الكريم تصور الإسلام للإنسان، فهو مكرم وهو مسجود الملائكة، منحه الله الإرادة والحرية والعقل، وهداه النجدين، وأرسل له الأنبياء تترى لإصلاحه ورفعه وتصحيح سلوكه الفردي والاجتماعي وتوجيه أشواقه الروحية إلى التوحيد والعقيدة الحقة ونبذ مشاريع الطغاة والمفسدين في الأرض لقتل إنسانية الإنسان واستلاب عقله واغتيال إرادته ومسح ضميره وطمس فطرته وحرفه عن صراط النجاة في دنياه وآخرته، ليكون مستحقا للخلافة في الأرض، يعيش الحياة الطيبة في دولة كريمة الكل فيها سواسية مكرمون. وفي ظل هذه المنظومة الإلهية السامية دعوة مستدامة للسلام العالمي الذي كرسه القرآن الكريم في آية محكمة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. والسلم والسلام يلازم الرحمة والتراحم، فلا سلمة بلا رحمة ولا رحمة بلا سلام. في هذه الحلقة مشاهدينا الأكارم نطل وإياكم على ثورة كربلاء لاستكمال بيان رسالاتها القرآنية ونداءاتها الإنسانية، ومنها رفض العدوان وإحلال السلام. كما نجيب مشاهدينا على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل، فابقوا معنا.
الأمة الإسلامية تعيش الوضع الذي عاشته الأمة زمن الحسين عليه السلام، فلقد انحرف بها الحكام عن رسالتها وحضارتها، وهذه الأمة تعيش الخوف والوجل، فلا بد من هزة عنيفة توقظ وجدان هذه الأمة وتحرك ضميرها وتعيدها إلى رشدها. المفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
أهلا بكم مشاهدينا الأكارم من جديد، ونذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم وبيان مداخلاتكم وأيضا التفاعل مع هذه الحلقات على وسائل التواصل الاجتماعي. واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة، أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجوركم. تحياتي لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل.
أهلا بكم دائما سماحة الشيخ. لازلنا وإياكم في هذه القراءة المعمقة لثورة كربلاء ورسالاتها القرآنية والإنسانية السامية. دائما مصطلح السلم والسلام، مصطلح رفض العدوان، مصطلح مدوي في ضمير الإنسانية، وهذه كانت من نداءات كربلاء. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. نعم. السلام هو من المفاهيم التي أيضا مدوية في القرآن الكريم، والسلم والسلام هي من القيم الاجتماعية التي يعيشها كل إنسان بضميره بفطرته، لأن ما يقابل أو ما يضاد السلم والسلام هو العدوان، هو الاعتداء، العدوان. ومن هنا نحن نجد أنه القرآن الكريم اهتم كثيرا بهذا العنوان، ونجد هناك ذم كبير وبأساليب مختلفة بأشكال متنوعة للاعتداء، للعدوان، معتدين، عدو، عدوان. وأيضا في نفس الوقت هناك المدح والثناء على الذين يكرسون السلام في المجتمع، الذين يبحثون عن السلام في المجتمع، الذين يريدون للناس أن تعيش بسلم وسلام وأمن وأمان. فإذا كل ما نحن نجده في القيم الإنسانية ذات معنوية، ذات معنى وذات أيضا قيمة معنوية كبيرة، نجد أن القرآن الكريم أيضا أعطاه نفس القيمة، وأيضا يعني اهتم به اهتماما كبيرا جدا، كمفهوم العدالة، فقضية العدالة، قضية الكرامة الإنسانية، الحرية التي أنا كما ذكرت هذه هي جوهر الدين، هي المقاصد الأعلى والأسمى لكل الديانات السماوية. فبالتالي مفهوم السلام لا شك أنه أيضا القرآن الكريم ذكره من خلال عشرات الآيات، إما بمعناه الجميل وهو السلم والسلام، وذكرتم هذه الآية إن الله عز وجل يريد لكل الأمم أن تدخل في السلم كافة، يعني يريد أن يؤسس المجتمعات الإنسانية على أساس السلم. طبعا السلم والسلام ليس فقط بين المسلمين، لا، كل المجتمعات الإنسانية، يعني الله عز وجل يريد نظام عالمي مبني على السلم. طبعا السلم المبني على العدالة، هذا هو النقطة المهمة التي أنا أشرت إليها في حلقات سابقة، أن نحن نعتقد أن السلم الحقيقي والسلام الحقيقي والصلح الحقيقي لا يستمر إلا إذا كان قائما على العدل.
ذكرتم هذا المثلث المقدس، وأعلاه هو السلم، وأساسه هو الرحمة، وأساسه الرحمة والعدل، فهو يقوم على عدل وعلى رحمة، يشيد بنيان السلام بالمفهوم القرآني.
والسلم الحقيقي هو القائم على العدل. الآن مثلا لو قلت لي مثلا خلينا نحن نعمل سلم مع العدو الصهيوني، مع الكيان الصهيوني، أقول لا، هذا السلم هو ليس هذا ليس السلم
الحقيقي، هذا استسلام بصير،
هذا استسلام وتسالم، يعني هذا سلم على حساب الحق، حق إنسان آخر. لأنه عندما تجد كيانا اغتصب الأرض وأخرجنا من ديارنا، طبعا غير أنه قاتلنا في ديننا، والعدو الصهيوني يقاتلنا في ديننا، ليس كما يعني يصور البعض أنه الكيان الصهيوني فقط أخرجنا من أرضنا، لا، الكيان الصهيوني مشروع تغيير ثقافي في المنطقة،
مكرس في التلمود وفي المدارس والجامعات، يعني حتى ننور البعض، يعني
نعم، وأيضا ينظرون إلى الآخر بأنهم حيوانات،
واقتلوهم كالذباب كما يقولون،
وإنسانيتنا. نعم. على كل حال، فالكيان الصهيوني هو ليس اعتداء على الأرض وعلى العرض، وعلى أيضا هو اعتداء على الثقافة، لأنه يريد أن يمرر المشروع الغربي، الثقافي الغربي، أن يمرره في المنطقة. على كل حال، فنحن لو الآن فعلنا سلم وصلح مع الكيان الصهيوني، هذا ليس سلم
وتطبيع،
لأن السلم الحقيقي هو السلم على حساب أن لا يكون على حساب الحق، أن لا يكون على حساب العدل، هذا هو السلم الحقيقي. فإذا السلم الذي يريده الإسلام هو السلم المبني على العدل وعلى العدالة، هذا أولا. ويريد السلم لكل العالم، لكل إنسان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق،
كما يقول أمير المؤمنين،
كما يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يعني يعني أن تعيش مع الناس، سواء هذا الإنسان هو كان مسلما أو غير مسلم. هذه رسالة، رسالة تعايش، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه رسالة تعايش، رسالة إنسانية للتعايش، عالمية. هذه رسالة عالمية. وهكذا أيضا نجد أيضا القرآن الكريم نظر للسلم، وأن تدخل الناس، كل الناس في السلم، والأمم أن تدخل في السلم. وأيضا يعني معيار، هذا المعيار هو أساسي في حكومة الأنبياء، في ممارسات الأنبياء عبر التاريخ. يعني الإبراهيمية قائمة على السلم، وكل الشرائع السماوية قائمة على السلم. من هنا نحن نجد أن القرآن الكريم أمرنا أيضا أن نقاتل من أجل السلم في المجتمع، ومن أجل أن نرفع العدوان في المجتمع. وفي نفس الوقت القرآن الكريم ذم العدوان، إن الله لا يحب المعتدين. هذه الآية تكررت في القرآن الكريم، إن الله لا يحب المعتدين، وإن الله يحب المقسطين ولا يحب المعتدين. كلمة العدوان في القرآن الكريم قدمتها المنظومة القرآنية بأنها هي أقبح الأفعال كالظلم، لأن العدوان هو نوع من أنواع الظلم. العدوان يعني العدوان هو أنه تعتدي على الآخرين، يعني أن لا تتعامل معهم بالسلم، وهذا هو معنى العدوان. إن الله لا يحب المعتدين، إن الله لا يحب الإنسان أن يعتدي على أخيه الإنسان، لشعب أن يعتدي على شعب آخر. هنا طبعا لا أريد الآن أن أقدم المنظومة القرآن الكريم حول السلم والعدوان، ولكن أريد أن أنتقل إلى قضية مهمة جدا، إن القرآن هو أمر المسلم أن يدافع عن المعتدين. أن يدافع عن المعتدى عليهم،
والمظلومين والمستضعفين.
أن يدافع عن المظلومين والمستضعفين. وهذه الآية مهمة جدا في القرآن الكريم، لم تظهر بالشكل الصحيح في فقهنا، وفي حتى في تاريخنا، وفي فكرنا الإسلامي. مهمة جدا، وأن الله عز وجل لا يريد للمسلم أن يكون هو المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. هكذا النبي يعرف المسلم، أن المسلم هو من سلم الناس، ما قال من سلم المسلمين، من سلم المسلمون، من سلم الناس، كافة الناس. ها كلمة ناس يعني كل إنسان. من سلم الناس من يده ولسانه، يعني يتعامل مع الآخرين بالسلم، لا يعتد عليهم لا باليد ولا أيضا بالكلام، لأنه مفهوم السلم في القرآن ليس فقط هو أن لا تعتدي عليهم باليد.
العدوان لفظي وفعلي.
فعلي، يعني أن لا تعتدي على كرامتهم، حتى الكرامة أيضا لا تعتدي، لأنه قد كرمنا بني آدم. لا تعتدي عليهم، هذا مفهوم السلام. مفهوم جميل جدا في القرآن الكريم، مفهوم السلام، ولكن لا يسع الوقت أن أتكلم عنه. فإذا المسلم من سلم الناس من يده ولسانه، هذا المسلم فقط. لا، القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن المسلم لابد أن يدافع عن الذين اعتدى عليهم المعتدون. شوف، هذه قيمة كبيرة جدا. حتى ولو كان المعتدى عليه غير مسلم، عليك أن تدافع عنه. أين تجدها؟ في أي مدرسة فكرية؟ نحن الآن هالمدرسة الغربية التي تدعي بأنها، يعني طبعا هي تعيش مع مجتمعاتها بالسلم وبالسلام، ولكن هؤلاء يعني الأمريكان والغربيون البريطانيون وغيرهم، عندما يخرجون من مجتمعاتهم يتعاملون معنا بالعدوان. كما بالعدوان، وأي عدوان، يعني قتل، نهب الأرض. يعني هذا مثلا، هذا ترامب، يعني حتى الجولان هذه لإسرائيل، والقدس لإسرائيل، طبعا غير أنه سلبوا أرضنا وسلبوا، يعني أبشع عدوان على الأرض، على العرض، على أعراضنا، على كراماتنا. هذا المقصود بالعرض، ليس مقصود العرض بالمعنى الخاص، يعني عدوان على كل شيء. ولكن طبعا هم في بلدانهم يقولون نحن مجتمعات سلم. طيب، السلم لا يتجزأ، مثل العدالة. إذا أنت إنسان غير وحشي. وإذا أنت إنسان تحترم السلم وبتحترم العدالة لازم تطبق السلم على كل المجتمعات، تتعامل مع كل الناس. هذا هو مفهوم السلم في القرآن. مفهوم السلم في القرآن لا يتشزع.
وكأنك تذكر سماحة الشيخ وتظهر مفهوم السلم أنه هو سلام بالتعبير السياسي الآن، هو سلام الأقوياء الواعين وليس سلام الضعيف الغبي بين هلالين.
عندما تكون قوي وتكون فقط تستعمل هذه القوة من أجل السلام في مجتمعاتك، تستعمل نفس هذه القوة، تستعملها لتعتدي على الناس في أفغانستان وبالعراق وتعتدي عليهم وتقيم قواعد عسكرية في وتعتدي على الناس في اليمن، هذا يعني أنك منافق. هذا هو النفاق، هذا أنك منافق أنت في القيم. عندما تطبق العدالة في 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 أوروبا وفي أمريكا ولكن تطبق الظلم على المجتمعات الأخرى، أنت يعني هذه مدرسة نفاق هذه. فالإسلام لا يعني الإسلام ما عنده نفاق. القرآن الكريم يقول سلام للكل، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
نعم.
لأنه مقابل العدوان هناك أيضا كما ذكرت دائما هناك في تقابل، كما مثلا في عدالة في ظلم، مقابل أيضا السلم هناك العدوان. وفي الحقيقة مقابل الإسلام لا يريد فقط السلم، يريد أن ينشر الرحمة في العالم أكثر من السلم. يعني يريد سلام الرحمة بعبارة أخرى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من هنا أيضا
يعني كأنك تقول سماحة الشيخ أن السلام ليس هدنة، السلام عقد اجتماعي كأنك تقول.
نعم أحسنتم، هذه التفاتة مهمة جدا. يعني السلام في الإسلام هو روح السلام. روح السلام ما هي؟ الرحمة، يعني التراحم فيما بين الإنسان وأخيه الإنسان، رحماء بينهم، أشداء على من؟
على المعتدين،
أشداء على الكفار، رحماء بينهم. أشداء على من؟ على المعتدين. هنا الأشداء على الكفار ليس كما الآن يتصوره للأسف الكثير من الناس وحتى من العلماء ومن المفسرين، ليس هنا الكفار بمعنى المعتدين الذين كانوا يعتدون على المستضعفين، يعتدون على المسلمين، هذا هنا معنى الكفار. أشداء على الكفار، الإسلام يريد للقوة وللشدة أن تكون في مواجه من لا يريد الرحمة بالإنسان، يعني يريد أن يستعمل القوة من أجل تحقيق السلام، يريد أن يستفيد من القوة من أجل نشر الرحمة. لماذا؟ لأنه هناك ناس، هناك جبابرة، هناك مستكبرون، ظالمون، طغاة، هؤلاء لا يعيشون إلا بالاعتداء وبالعدوان، كما عبر الإمام الحسين عندما وصف حكام بني أمية، يعملوا في عباد الله بالإثم والعدوان. من هنا كان أحد شعارات كربلاء لا للعدوان.
لا.
هذه رسالة مهمة جدا، لا للعدوان، كما كان لا للظلم، لا للعدوان، لا للمذلة، هذه لا الرفض، رفض العدوان. فمن هنا الإسلام يعتقد بأنه لا تجزؤ في هذا المفهوم، وأن الإسلام، روح الإسلام هو الرحمة. يعني الإسلام إسلام الرحمة، عفواً السلم أصلاً هي كلمة الإسلام.
نعم.
الإسلام
هي السلام،
صحيح فيها تسليم، ولكن أيضاً أحد معانيها هو أحد صفات الله عز وجل هو السلام. هو السلام
والمؤمن المهيمن.
المهيمن. فإذا الله عز وجل أيضا كما أراد للمسلم أن يكون مسالما وأن يسلم كل إنسان من يده ولسانه، وهذه أيضا قيمة معنوية جدا في المدرسة الفكرية الإسلامية، أراد للمسلم أن يدافع عن الذين يعتدى عليه.
نعم.
واجب شرعي. ما هو هذا الواجب؟ أو من أين نأخذ هذا المفهوم؟ هذا مفهوم فقهي.
نعم.
الله عز وجل ما لكم في القرآن الكريم ما لكم،
يستنهضهم، يستحثهم، يحرضهم
في حض، ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. طيب طبعا سبيل الله هو أحد سبيل الله، ما هو سبيل الله؟ طبعا ليس كما يتصور البعض أن الإسلام يريد أن ينشر الدعوة، لا، هذا التصور خاطئ. النبي لم ينشر الدعوة بالسيف، هذه مردودة عليكم، مردودة على المستشرقين وعلى كل من، على المغفلين الذين استغفلهم، لا يؤمن بنشر الإسلام بالسيف ولا نشر الدعوة بالسيف. الإسلام يقول لك ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. نشر الدعوة لا يكون. فهذه في سبيل الله، أحد مصاديق سبيل الله هو أن تقاتل من أجل المستضعفين. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين،
عندما يعني نقول والمستضعفين سمعت شيخ يعني في سبيل الله، لأن الأمر إلهي.
نعم، من سبيل الله أن تقاتل عن المستضعفين، هذا أحد سبيل الله. هذا سبيل لله، هذه طاعة لله، هذا تكليف شرعي. أين نجد هذا المفهوم
مغيب
الآن؟ هذه الدول الغربية التي بالعكس يعني هم يأمرون بالعدوان علينا، هم الذين يستضعفوننا، هم المستكبرون ونحن المستضعفون. من هنا الإمام الخميني ما قسم العالم إلى دار إسلام ودار كفر. بالتقسيم القرآني، القرآن الكريم، عندنا معتدون وعندنا معتدى عليه، عندنا مستكبرون، هذه جبهة، جبهة المستكبرين، طغاة، الفراعنة، الظالمين، وعندنا المعتدى عليهم، عندنا المحرومون، عندنا المظلومون. والله عز وجل أمر المسلم أن يقاتل في جبهة المستضعفين ومن أجل المستضعفين حتى ولو كان غير مسلم. هذا طبعا، هذا أيضا، هذا أحد أبعاد العدل والعدالة في الإسلام، أنه من العدل أيضا، من تطبيق العدل، أن لا تسمح للمستكبر، للظالم، للإمبريالي بالتعبير الآن، بالتعبير الدارج، لا تسمح للإمبريالية أن تعتدي على المستضعفين، تعتدي على المظلومين، وأن تقاتل قتال. نعم، هذا هو القتال.
نعم،
جيد، أعطوني مجال، أعطوني مجال،
تفضل،
ولو بعد 10 دقائق، لأنه بعد الآن الفكرة،
نعم، تفضل،
ما اكتمل، ما تخمرت. هذا طبعا، هذا قرآنيا، هذا نظريا. طيب، هذا طبعا، هذا المفهوم في كل الرسالات السماوية.
نعم،
لاحظوا، من هنا القرآن الكريم بدأ بآية، هذه الآية ما هي؟ آية السلم والسلام.
نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، صفتان لله عز وجل، بسم الله،
نعم،
الرحمن الرحيم، يعني الرحمن يعني السلم،
نعم،
يعني السلم بمعناها الحقيقي، بسم الله الرحمن. كل الشرائع السماوية، كتب السماوية، تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لهذا السبب سليمان عندما أرسل لأم المؤمنين بلقيس، قال لها بأن أول عنوان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان. سليمان، ما هو سليمان؟
نبي الله.
سليمان رحمن.
نعم،
يعني إنه سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أنا عندي دعوة عنوانها الأول الرحمن الرحيم.
نعم،
هكذا علينا نحن أن نفهم الشرائع السماوية، الديانات، الديان أو الديانة الإبراهيمية. هذه هي الديانة الإبراهيمية. فإذا الآن هناك من يريد أن يدخل الكيان الصهيوني بالديانة الإبراهيمية، هؤلاء ليسوا على دين إبراهيم.
الصهيونية لا لا, 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 لا ربط لها، هي مشروع سياسي عدواني،
ليس لها دخل في الدين. اقرأوا كتبهم، نحن عندنا كما أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، نعتر بإنسانية كل إنسان وكله كرامة. ولكن في كتب اليهود نحن لسنا بشر، نحن حيوانات عندهم، وأيضا يتلذذون بقتلنا، بذبحنا، بإيداعنا في السجون، يتلذذون بها، يتقربون إلى ربهم بقتل الناس. هاي المجازر التي يفعلها الكيان الصهيوني لها خلفيات،
فضلا عن التمييز العنصري، يعني بالمصطلح السياسي التلمودي، شعب الله المختار الذي ينبغي أن يسود والباقي كلهم ذباب، وأقتلوا الذباب بتعبير التلمود.
ولكن الدين هو بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، لهذا السبب أنا ذكرت في أحد الحلقات معاوية، هل آية كانت غصة في حلقومه؟
نعم،
غصة كانت هذه الآية في حلقومه. ليش؟ لأنه معاوية يريد أن يؤسس مجتمع فرعوني، المجتمع الفرعوني الذي هو مقابل المجتمع الإبراهيمي والمجتمع المحمدي. المجتمع الفرعوني على ماذا قائم؟ المحورية ليست للإنسان، المحورية للحاكم، كل شيء في خدمة الحاكم. طيب الحاكم كيف يسيطر يعني على المجتمع؟ يسيطر عليهم بالحديد والنار، بالقتل والذبح، كما القرآن الكريم يصور لنا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، تفرقة وطبقات طبقية، يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم. لاحظ هذا، يذبح. والمساكين الآن، علماء للأسف علماء الأمة الإسلامية عندما تقول لهم هذا الحديث من 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 تزوير بني أمية، جئناكم بالذبح. القرآن يقول إن الذبح من أخلاق فرعون، من أساليب فرعون، جئناكم بالذبح وصدقتوا هذه الرواية يا مساكين، هذه الرواية هذه عن النبي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فزور ضحك عليهم معاوية،
جئناكم سماحة الشيخ، يعني كأنه يقول إن الله جاءكم بالذبح، يعني هذه هو معناها، يعني
جئناكم يعني رسالتنا، يعني ديننا. وللأسف معاوية دس هذه الرواية من خلال كعب الأحبار، وغيرها من آلاف الروايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيره وغيره، وصدقها بعض المغفلين وبنوا عليها دين، لأن هالروايات دين، صار الدين، صاروا يذبحوا الناس، كما الآن نحن نشاهد الوهابية. الوهابية طبعا محمد بن عبد الوهاب ما قصر، محمد بن عبد الوهاب لما دخل جيش الوهابية أول مرة على كربلاء، موجود في كتاب الدرر السنية، هذا أهم كتاب للوهابية، هو أم الكتب الوهابية، الدرر السنية في الأجوبة النجدية، يقول ودخلنا إلى كربلاء وذبحنا أهلها. سبحان الله، بيستعمل نفس كلمة فرعون، وذبحنا أهلها، يعني ليس الرجال، يعني النساء، لا، أولاد يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم. هالوهابية، هذا دين محمد بن عبد الوهاب، هذا دين ابن تيمية اليهودي المتأثر باليهودية، هذا نعم هذا هو الفكر اليهودي. في كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية 470 فتوى بالقتل، حتى يقول أنه يجوز للابن المسلم أن يقتل أبويه غير المسلمين. القرآن يقول وبالوالدين إحسانا
وصاحبهم.
وأنا أتعجب هؤلاء العلماء الوهابية متى تستيقظون، يعني حتى يقول لكم محمد بن سلمان بأنه نحن لابد أنه نحن ننظف كتبنا ونحن لا نقبل كل رواية، متى تستيقظون؟ هؤلاء التكفيريون المجرمون الأمويون، هؤلاء خرجوا من كتبكم، من كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية، من كتاب فتاوى النجدية في القضايا المصيرية. هذه الكتب اقرأوها، أنا أقول حتى لعلماء السنة اقرأوا هذه الكتب، علماء الشيعة أيضا اقرأوا هذه الكتب، حتى من هم الوهابية؟ وهؤلاء الدواعش وغير ده خرجوا من رحم الوهابية، وهؤلاء الوهابيين خرجوا من عند ابن تيمية. ابن تيمية هو منظر للفكر الأموي، هو الذي دس هذه الروايات، روايات الإجرام والقتل،
ومارس الإجرام والقطر بأبشع دوار. لا أريد أن أعيد عليكم وأعكر مزاجكم، ولكن مجازر معاوية فقط لوحدها يندى لها جبين الإنسانية. هذه أنا دائما أذكر الناس، مجزرة في اليمن، فدخل إلى صنعاء وقتل بين 70,000 إلى 120,000 وأباد أحياء كاملة من بني سعد، وقتل النساء وسبى النساء وذبح الأطفال كما فعل فرعون، مجزرة واحدة.
نعم.
غير ما ماذا أحدثكم عن ما فعل؟ وأنا على كل حال تكلمت يعني بشيء من أشياء كثيرة من الملفات السوداء لبني أمية. طيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني لآخر حياته ويكرر إن دماءكم، إن لا، شوف الفرق بين المجتمع الإبراهيمي المحمدي والمجتمع الأموي، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، بح صوت النبي وهو يقرأ عليكم، إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، وكلنا من آدم. طبعا النبي لا يريد فقط السلام في الله، هذه آخر وصايا النبي، موجودة عند السنة وعند الشيعة، آخر هذه خطب الوداع النبي، كلنا من آدم وآدم من تراب، يعني يريد للمجتمع الآدمي أيضا أن يعيش بسلم، يعيش بكرامة. ولكن والنبي رب أصحابه على هذه، وأنا لو أحدثكم عن الرحمة المحمدية، لو أحدثكم كيف أن النبي جعل السلم والرحمة تهيمن على المجتمع، لا يعتدي أحد على أحد في المدينة المنورة، خلال 20 سنة أخرج الناس من جاهلية وأد البنات والقتل والسبي، وكون مجتمع محمدي، مجتمع سلم، مجتمع رحمة، واقعا معجزة هذه من معجزات النبي هذه. ولكن أنا إن شاء الله أعدكم في آخر 10 الأخيرة من سفر، عندي إن شاء الله 10 محاضرات من 40 إلى آخر سفر، تحت إن شاء الله تحت عنوان أنا من حسين.
نعم.
سأبين المشروع المحمدي والمقاصد الرسالة المحمدية، وسأبين سيرة النبي في الرحمة، في العدالة، في الرأفة، في الكرامة، في المدنية. كلمة مدنية الآن الغرب يعني طاوش راس بعض الناس فيها، مدنية.
نعم.
على كل حال
المدنية يعني بمقابل الهمجية هم يقصدون، بس لكن المدنية الوضعية في مكان والمدنية الإسلامية في مكان آخر.
لا، إذا المدنية الغربية المدنية الغربية نحن لا نريدها.
نعم. نعم، اسمح لي فقط أن تأخرنا قليلا على هذا الاتصال.
الدكتور أحمد بيتحمل.
نعم.
بيصبر علينا. اسمحوا لي شوي.
نعم.
حتى تكتمل الصورة.
فضل.
لأنه ربما بعد يعني فضل. يعني ينتهي اسم الوقت من دون. جيد.
فضل.
شوف النبي طبق هذا، طبق السلم، طبق الرحمة، حول المجتمع إلى رحمة. الرجل يرحم المرأة، الصغير يرحم الكبير، الكبير يرحم الصغير، الأسود يرحم واقعا المجتمع المحمدي صار يعني مجتمع الرحمة، رحماء بينهم. طيب ولكن عندما جاء المشروع الأموي وجاءوا بني أمية عملوا انقلاب يعني 180 درجة. طبعا لا أريد أن أذكر مرة أخرى ماذا فعل معاوية وماذا فعل يزيد والمجازر والقتل، يعني لم تبقى موبقة جريمة من جرائم الإنسانية إلا وفعلوا. يعني ماذا أحدثكم عن, 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 عن بني أمية ومشروع بني أمية؟ يعني طبقوا المشروع الفرعوني تماما، ذبح وقتل واستحياء، ولم يعني لم يبقى شيء من قيم الإسلام ومن سيرة النبي وإلا خالفوها. هذا هو المجتمع الفرعوني، مجتمع معاوية وبني أمية، وأيضا من بعدهم المروانيون، بني المروان. بني المروان أيضا فضعوا، بني المروان أيضا يعني فعلوا ما لم يفعله أيضا ما يفعله أحد. على كل حال النقطة التي أريد أن أصل إليها، أيضا أريد أن ألفت أيضا مرة أخرى العلماء، وأريد أن ألفت نظر أن من الدس الذي دسه معاوية في تراثنا، دس روايات تقدم النبي بأنه ماذا، بأنه يعني ذباح، جئناكم بالذبح، وأنه كان يمارس الشدة، وأنه كان يعني يقاتل الناس حتى تقول لا إله إلا الله، هكذا. هذه الروايات كلها كما ذكرت دسها بنو أمية، تزوير أموي. وأيضا نسبوا إلى النبي أفعال فيها قساوة، كذب على النبي. ومرة أخرى، لأن هذه القضية للأسف يعني مرت وصدقها يعني ربما في إجماع بين الشيعة والسنة عليها، وأنا واقعا دائما أحب أن أذكر فيها، لأنه حتى يكون هناك تجديد للقراءة، لقراءة التاريخ، أن النبي ذبح بني قريظة لأنهم خانوه. هذا كذب، هذه هولوكوست مفبركة على النبي، هذه من أكاذيب اليهود. وأنا عندي 20 دليل على أن لم تقع مذبحة في بني قريظة، بل لم يقتل النبي بني قريظة، وإنما النبي فقط اكتفى بأقل الحقوق، وهو أنهم رحلوا عنه وحكم عليهم أحدهم وأنهم قال لهم ارحلوا عني فقط لأنهم خانوه وهو في المعركة. وأما قد ما يقال هولوكوست مذبح بني قريظة، هذه ليس لها أصل، وأنا عندي 20 دليل عليه.
نعم.
على كل حال، هذا بالنسبة إلى طيب. أما في عاشوراء، الإمام الحسين مرة أخرى، الإمام الحسين قبل سنتين من كربلاء لديه خطبة مهمة جدا، ومرة أخرى أتمنى من الجميع أن يقرأ هذه الخطبة. يصور المجتمع في عهد بني أمية، وخصوصا في عهد معاوية، يعني قبل أن يموت معاوية بسنتين، يتكلم عن الاستضعاف، يتكلم عن أنه المجتمع فيه كثير من المستضعفين. طبعا مع من كان يتكلم؟ مع الخواص،
نعم.
مع ألف من العلماء كما يعبر عنهم، جمعهم في منى تحت الخيمة، قال لهم، هلأ تحت الخيمة، فوق الخيمة، ما يعني ما حتى ما أكون، جمعهم في منى،
نعم.
ألف من أبرز الصحابة ومن أبرز التابعين، وكان يؤكد ويوصف المجتمع، يقول لهم في مستضعفين، طبعا لا يسمح المجال أن أقرأ الخطبة، بأنه في مستضعفين، وكان يقول لهم ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، ما تتركوا الدنيا، غارقين بالدنيا، تتركوا الدنيا من أجل المستضعفين. حتى يكرر في هذه الخطبة على ما أتذكر 3 مرات يذكر الاستضعاف والمستضعفين.
نعم.
سبحان الله. فمن هنا لما خرج الإمام الحسين في كربلاء كان الشعار لا للعدوان، لا للاعتداء على المستضعفين، لا للاستضعاف. هذا كان شعار، وهذه رسالة، والرسالة هي أن علينا أن نقاتل من أجل المستضعفين، وأن نقول كلا للمعتدين، وكلا للمستكبرين، وكلا للذين يقتلون الناس ويعتدون على الناس، كما الآن تفعل أمريكا وتفعل إسرائيل ويفعل المستكبرون. نعم، لهذا السبب أنا دائما أقول الحسين الذي لا يقول كلا للمعتدين، كلا للأمريكان، هذا لم يفهم ثورة كربلاء، هذا لم يستوعب رسائل الحسين عليه الصلاة والسلام في كربلاء، أن تخرج في مسيرة 40 ولا ترفع شعار كلا للمعتدين، نعم للمستضعفين. هذا يعني أنك لم تفهم فلسفة عاشوراء.
نعم. اسمح لي سمحت شيخ أن نأخذ هذا الاتصال من دكتور أحمد من لندن. طولنا عليك دكتور لتواخذنا، تفضلوا.
استمتعت بهذا الحديث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
تفضل دكتور.
تحياتي إليكم دكتور جمال ولا سماحة شيخنا الفاضل.
أهلا مرحبا بكم، تحياتي، تفضل.
حديث رائع وشامل كالعادة. عدة نقاط عن المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني هو مشروع إحلالي وليس احتلالي. إحلال. هو يريد الأرض ما بين النيل والفرات. والعلم الصهيوني الخط الأزرق الأعلى هو النيل، والخط الأزرق الأسفل هو الفرات، والنجمة داود ما بينهما هي إسرائيل. هذا ما يدرسونه في المدارس. هذا ما هو موجود على جدار الكنيسة. هذا موجود ما هو موجود في عقيدتهم. التي لن يغيرها أحد. أيضا لا بد أن يهدم المسجد ويقيم فوقه المعبد. معبد سليمان. وتفاصيل المعبد موجودة بالصوت والصورة على الإنترنت. فإذا المشروع الصهيوني لا خلاف عليه. المصيبة في المغفلين من العرب أو من الأعراب الذين يضعون رأسهم في التراب ويعيشون في أحلام اليقظة. هؤلاء يجب أن يوعوا وأن يتثقفوا وأن يقرأوا، لأن الخطر قادم إليهم لا محالة. بالمناسبة الجيش الذي سوف يحارب الصهاينة سوف يأتي من الشرق، ولذلك هم تاريخيا طلبوا إقامة دولة الأردن كبارير أو كعازل، ثم طلبوا تدمير العراق، ثم طلبوا تدمير إيران، ثم طلبوا هكذا شرقا شرقا شرقا. النقطة الثانية، لا يجب أن نقف كثيرا عند تدخل الغرب في الداخل الإسلامي أو الداخل العربي، لأن العيب الأساسي موجود في داخلنا. ترامب قالها بوضيح بصريح العبارة، قال أنا لو تعاملت مع هؤلاء الناس بالحسنى أو بالعدل فسيذهبون بأموالهم إلى جهة أخرى، فيشترون من الصين أو روسيا أو كوريا أو أي مكان آخر. هؤلاء ليس لهم مبادئ ولا دين. المستشرقين قالوا ذلك. المستشرقين قالوا إن هؤلاء الهمج سوف يذبحون بعضهم البعض، ومن ينتصر سوف يأتي ليذبحنا، فيجب أن نذهب إليهم. وتوني بلير أعاد هذه المقولة من عدة أيام. الداخل الإسلامي أو الفقه الإسلامي الموجود عند الوهابية أو الداعشية هو أسوأ من النازي وأسوأ من الصهاينة، لأن النازي والصهاينة كانوا فقط يقتلون أعدائهم ولم يكونوا يقتلون أهلهم. لا يوجد في التاريخ أي منظومة قتلت أهلها مثله. حياكم الله وبارك فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
شكرا لكم دكتور على هذه المطالعة القيمة وهذه المداخلة. تفضل سماحة الشيخ.
نعم، أنا أضيف أنه في الآونة الأخيرة في تصريح للرئيس الجديد لبايدن، طبعا تصريح لم ينقل لنا نحن العرب بشكل كامل، حذف منه كلمة، ولكن هذه الكلمة لابد أن نتوقف عندها. باللغة الإنجليزية انتشر بشكل كامل أنه على العرب وعلى الدول العربية عليها أن تعترف بإسرائيل بأنها دولة يهودية. يعني يريد مني أن أعترف بإسرائيل دولة يهودية، يعني يريد مني أن أقر على نفسي بأنني لست إنسان، لأنه بحسب اليهودية هذه اليهودية المزورة اللي موجودة عند اليهود، بأن ما عدا اليهود ليسوا بشر، ومنهم بايدن يعني. إلا إذا كان هو يهودي. ما عدا اليهود ليسوا بشر، حيوانات. وأيضا بحسب هذه العقيدة اليهودية بأنه يحق لليهودي أن يقتل كل من عداه، له أن يقتل كل من عداه طالما أن في ذلك مصلحة له. فهذا التركيز على الاعتراف بيهودية الدولة هذا له تبعات. والآن الذين يطبعون مع العدو الصهيوني أيضا، هؤلاء أنا لا أقول كلهم، ولكن هناك منهم هؤلاء يعلمون ماذا يفعلون، ولكن نعم في منهم لا يعلمون ماذا يفعلون، لأن لا يعلمون أن هذه الأمور إلى ما هي نتائجها، إلى ماذا ستؤدي. أنا مرة أخرى أقول بأن التطبيع مع هذا التطبيع الخليجي، تطبيع الخليجي مع الكيان الصهيوني، هذا تطبيع يعني هذا خطر على مكة والمدينة، يعني خطر على مقدساتنا.
هذا التطبيع هو ليس مجرد تطبيع سياسي، هذا التطبيع بخلفية وهابية، يعني بخلفية ابن تيمية، يعني بخلفية أموية، يعني بخلفية يهودية، لأن التحالف بين اليهودية وبين الأموية تحالف قديم قبل البعثة وبعد البعثة وإلى يومنا هذا.
القرآن يقول موادة من حد الله ورسوله.
نعم. والآن المشروع هو هذا التطبيع يراد له أن يكون أرضية من أجل رجوع الصهاينة، ليس اليهود، رجوع الصهاينة، رجوع اليهود متصهينين إلى العراق وإلى المدينة المنورة وإلى مكة، يعني إلى الجزيرة العربية، وبالتالي هذا يمهد لإنشاء دولة إسرائيل الكبرى. دولة إسرائيل الكبرى يعني نحن سنعيش حيوانات في هذه الدولة، يعني نحن لسنا بشر في هذه الدولة إذا هيمنت إسرائيل وتحققت هذه، ولن تتحقق إن شاء الله.
وليشاهد الجميع يعني هدول. التمييز العنصري بين هلالين، يعني ما الذي يحصل مع عرب إسرائيل بين هلالين، يعني طبعا. انظروا إلى طبعا. إلى المآسي هناك.
نعم، يعني هؤلاء يهتمون بهم فقط من باب أنهم يسخرونهم لخدمة إسرائيل فقط. فنحن الآن هكذا يريد لنا الأمريكي والإسرائيلي، يعني إذا أبقانا أحياء، إذا ما ذبح أبنائنا وقواوة، إذا أردنا أن نبقى أحياء في دولة إسرائيل الكبرى، يعني أن نكون أحياء كحيوانات في خدمة إسرائيل الكبرى، في خدمة أمريكا ومنافع بريطانيا، وهذا هو مشروع دولة إسرائيل الكبرى. وأكثر من ذلك، وهذا الذي أنا دائما أؤكد عليه، أن المشروع دولة إسرائيل الكبرى هذا أيضا مشروع لاحتلال عقولنا، لإحلال الثقافة الغربية المنحطة، لإحلالها في عند المسلمين وعند المسيحيين، يعني استبدال ثقافة الإسلام والثقافة المسيحية الشرقية، استبدالها بثقافة غربية منحطة. هذا هو الأخطر في المشروع الصهيوني. لهذا السبب الإمام الخميني كان يعبر عنها غدة سرطانية، يعني سرطان لا يريد أن يأكل فقط لحمك، هذا يريد أن يفنيك، يريد أيضا أن يأكل عقلك، وهذا احتلال للعقول. ولهذا السبب نحن نجد الآن في العراق وفي أفغانستان، عندما يأتي الأمريكي يأتي دائما بمشروعين، مشروع احتلال عسكري وسياسي ومشروع احتلال ثقافي، ويزور الحقائق ويقول لك الحرية أن تفعل مثلا ما تريد في شهواتك، هذا الحرية بصير ما عند الغرب، وبالتالي يتلاعب بالمفاهيم وبالقيم، وبهكذا يحول قيمنا العربية وقيمنا الشرقية الإسلامية والمسيحية يحولها إلى قيم غربية منحطة. هذا هو الأخطر في المشروع الصهيوني الذي من خلفه أيضا المشروع الغربي الأمريكي البريطاني.
فضل. نعم. أشكركم. أشكركم كثيرا سماحة الشيخ. لازلنا نحن وإياكم في هذه المطالعة وهذه القراءة الجديدة الاجتماعية المفاهيمية لثورة الطف ورسالاتها. إن شاء الله نتابع وإياكم مشاهدين هذه الحلقات أيضا في الأيام المقبلة، كما نستقبل اتصالاتكم وأيضا تعليقاتكم على هذا البرنامج وهذه الحلقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الموقع، على الويب سايت، وأيضا على صفحة الفيسبوك. غدا إن شاء الله حلقة جديدة. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يودعكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.